قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس فأتى جمعا فأتى جمعا فصلى بها الصلاتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها، فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. قال ثم سار فأتى فلما أتى محسرا قرعها فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها وأردف الفضل ثم سار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. ثم أتته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال نعم فأدي عن أبيك. قال ولو عنق الفضل. فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما.
لا دوما الآن صوروا مع الحائط وفي البرلمات وفي المجامع وفي المؤتمرات النسائية، وإذا كلم كنا أحد أيتها النساء وقال لكنا إن كنا تجلسنا مع المشايخ بلا حائل فقلنا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والرجال والنساء خلفه من غير حاجز ولا حجاب ولا ستر، انتبهتنا؟ إذا كلم كنا أحد فقلنا له إن الدليل عندنا موجود وقد ولد اليوم بعد 75 يناير، وجد اليوم الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والنساء والرجال في مسجد واحد، ما يخشى بعضنا على بعض ولا يخاف بعضنا من بعض، إنما لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لأن الفضل كان رجلا يخشى عليه لم يكن على دين، إنما نحن الحمد لله سالم لنا ديننا، فإذا نظر الشاب إلى الشابة كما أفتى البعض في محاضرة له في بلد غربي وهو القرضاوي لما كانت محاضرة نسائية وجاء الشاب يسأله أسئلة فقال أولى بهذا المقعد منك امرأة تسأل لأن المحاضرة نسائية فأولى بهذا، ثم لما سئل عن الاجتماع بين الرجال والنساء في المسجد فقال وماذا يعني فيها؟ لعل شاب ينظر إلى فتاة فتقع في قلبه فيتزوجها فتكون نواة يعني لأسرة يعني بدأت نواتها من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفضل، ويبدو أن لي النبي لعنق الفضل كان ملفتا للنظر حتى قال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك، يعني يبدو أنه كان ملفتا للنظر، فقال النبي رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. خفت الشيطان عليهما في حضرة رسول الله، خفت الشيطان عليهما وهو الفضل بن عباس، خفت الشيطان عليهما والمرأة صحابية، خفت الشيطان عليهما والموسم موسم حج، خفت الشيطان عليهما والموقف موقف عظيم في منسك جليل يمثل ركن عظيما من أركان الإسلام. فإذا كان النبي يخاف من هذه النظرة المسمومة التي قد تقع بسببها في قلبها أو في قلبه شيء من هذا الأمر مع تحفظ المرأة وتحفظ الرجل، فماذا عسى أن يصنع الفضل؟ ماذا عسى يعني أن يصنع الفضل في حضرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل الذي ننزهه عن كل شبهة وكل دنية وكل فسق وكل معصية؟ فإذا كان الأمر كذلك فما بالنا بالاختلاط في هذه الأماكن والمواقع؟ فما بالنا بالنساء اللواتي يوزعن الدعايات أمام اللجان وتقابل المرأة وتدق المرأة على سيارة الرجل، انزل أيها الرجل ضع صوتك للنور والظلام والحق والباطل وكذا وكذا، خذ هذه الورقة وضع، طب الورقة فيها من فيها كذا، طب انتم ايه رايكم؟ طب برنامجكم ايه؟ والله برنامج بالله عليك اياك بس اوعى تكون بتضحك علي، لا والله ما بضحك علي، وغير ذلك. ولا المراه تقول تضع في فمها اصبعها حتى تكلم الرجل بصوت لا خضوع فيه ولا رقة فيه، وتقف المرأة وقفة حادة وكذا. منذ متى اشتغلت نساؤنا المنتقبات شغل عساكر المروب؟ منذ متى وزعنا الأوراق في الشوارع والطرقات؟ منذ متى خرجنا من البيوت ليسافرنا وتلك رخصة تحت الضرورة؟ فإن المرأة يجوز لها أن تسافر من محافظة كفر الشيخ إلى محافظة القاهرة نصرة لأخواتها وإخوانها في الله، ونصرة لهذه الشريعة المزعومة التي سنطبقها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الدستور 71 مع بعض التعديلات، ونصرة لهذا كله. فتسافر المرأة من غير محرم، ولئن سألت فإنها ينكر عليها أيما إنكار. أما تعلمين عصرنا إنه عصر الضرورة، وإن المحظورات تبيح المحظورات. أما علمت القاعدة الجديدة فإن المحظورات تبيح المحظورات، وإذا كانت المحظورات تبيح المحظورات فلا تسألي عن شيء على الإطلاق. اخرجي يا امرأة بلا محرم، اركب السيارة بلا محرم، وزعي الأوراق، فإن الفتنة والحمد لله قد رفعت. وإذا كان النبي قد خشي على الفضل وخشي على الشابة فذهب عصر الخشية وبقي عصر العفة بإذن الله، ولو حتى من غير حجاب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت الآيات في عهده، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا كان عمر الذي تشدد حينما رأى سودة خارجة بارزة إلى المناصع فقال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، كل ذلك من أجل أن ينزل الحجاب. فهذا زمان قد خلى ومضى، أما الآن فإن في عصر آخر، العفة مطبقة على الرجال والنساء والحمد لله، وليس هناك حاجة إلى هذه الأحكام التي يفرق فيها بين الرجل والمرأة ويتشدد في ذلك. فلا حرج أن نجلس في قاعة، ولا حرج أن نجلس في ميدان، ولا حرج أن نجلس في مؤتمر، ولا حرج أن توزع النساء الأوراق، ولا حرج أن تكلم المرأة الرجل، فإن لذلك أدلة عندنا ولكل مقام مقال. وقد خلى الزمان وجاء الزمان، إنه الزمان الأغبر المنحوس الذي نسأل الله عز وجل أن يتوفانا منه على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا، احنا نقصد بالسنة ماذا؟ هم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلن كل هذه الأفاعل وكل هذه الطاعات، وهي مما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نقصد لم يكن على السنة، يعني أنهم ما كانوا على الهدي يفعلون ذلك ويقتلون أصحاب رسول الله، يفعلون ذلك ويكفرون الصحابة. فأي سنة كانوا عليها؟ فنقصد بالسنة الطريقة المحمدية، ما كانوا على الطريقة المحمدية. صلوا نعم، لكن هل كانوا على الطريقة المحمدية؟ هل من يصلي يقتل الصحابة؟ هل من يصلي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا النبي قال فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، لما كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة. إيه الفائدة أنك تقوم الليل وإذا كان نهارك فإنك تبارز أولياء الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيوف وتستحل دماءهم وقتالهم وتكفر الصحابة؟ ولهذا من الذي قتل عليا؟ خارجي من هؤلاء الخوارج، خارجي من هؤلاء الخوارج، نعم. وهو كان من أعبد الناس، قاتل علي كان من أعبد الناس، ومع ذلك قتل علي رضي الله عنه وهو يتقرب إلى الله عز وجل. ليس على السنة، ليس على الطريقة. ما راعى في علي أنه صهر رسول الله، ولا أن النبي قال في الجنة علي في الجنة، ولا قال هذا، ولا رعى هذا كله، لما قتله. فما فائدة الصلاة؟ ما فائدة الصلاة؟ امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبست قطة، فكيف بقتل صحابي؟ ما يصلح. شوف، الدين متكامل، الدين متكامل، تكون على الطاعة وتكون على السنة، وليس شيء أفضل في حياتك من السنة، وليس عمل أجل عند الله عز وجل لك ترجوه من السنة. نصرة السنة أن تكون على المنهج وعلى الطريق وعلى الهدي. ولهذا أخواني نحن لا يعني نقصر في الكلام في هذا، ننصح بأنفسنا أولا، والله هذا الكلام موجه لأنفسنا قبلكم، يعلم الله عز وجل. لأن هذه هي الذهب الخالص الذي يوصي بعضنا بعضا فيه، لا الفائدة في كثرة المسائل والإحاطة بالعلم على غير سنة، ما في فائدة في هذا. السنة أولا، ثم يعظم كل شيء في جوارها، في جوارها. إذا أحببت السنة وقدمتها يعظم كل شيء ولو قل بقى. أما يقول عندنا في المثل بصلة المحب إيه؟ خوف. لو أحببت هذا الرجل وكان هذا الرجل محل حبك يأتيك ببصلة، يأتيك بكذا كله. لما تكون زوجتك تقر عينك بإذا نظرت إليها أصرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسها وميلها. هذه الزوجة بمواصفات ديت زوجة فقيرة جدا، ما عندها، لم تلبس قطعة من الذهب، هل تنظر إلى هذا أم تحمد الله كل صباح أن رزقك زوجة صالحة؟ لكن ماذا لو كانت محلاة بالذهب يملأ ذراعيها وصدرها وقرطها ورجليها، وتلبس أحسن الثياب، وعندها ملايين ستريثها من أبيها، ولكنها المرأة الناشز الذي إذا نظرت إليها غمتك، وإذا أمرتها عصتك، وإذا غبت لعبت بديرها. هذه المرأة ما قيمتها؟ ما لها قيمة، لها قيمة هذه المرأة؟ ما لها قيمة. فالإنسان أمام إيه؟ أمام المعدن النفيس، أمام المعدن النفيس يهون عليه كل شيء، ما بعده إلا القشور، خبالك. ولهذا السنة إذا كانت في نفس الإنسان معظمة، وإذا كان الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة، فإن كل شيء بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يقبل. نعم.